الباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أرحب بكم أيها المشاهدون الكرام في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، نتدارس فيه شيئا من أحاديث الأحكام التي أوردها المؤلف في الكتاب في كتاب الصيام. وكنا قد أخذنا عددا من الأحاديث في لقائنا السابق، منها حديث ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت الصيام. وكان من الفوائد التي يمكن استقاؤها من هذا الحديث أن عبادة الصيام لكل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة عن بقية الأيام، ولذا لا بد من نية لكل يوم من أيام رمضان، ولا تكفي النية الإجمالية لجميع الشهر. والنية مبناها على العلم بأن غدا من رمضان، وجزم الإنسان بأنه يصوم غدا، ولا يصح أن يتلفظ بالنية لأن التلفظ ليس من أجزاء النية. وكذلك لو حصل من الإنسان شيء من نواقض الصوم بين نيته وبين وقت بدء الصيام فإنه لا يؤثر، كما لو أكل أو شرب أو جامع، لأنه قد بيت الصيام في الليل. ولعلنا في هذا اليوم أن نبتدئ بباب قيام شهر رمضان. قيام الليل عمل صالح، ومن أفضل الأعمال التي ينال الإنسان بها الأجور الكثيرة، وقد وصف الله عز وجل المتقين أصحاب الجنة بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهكذا أيضا ذكر رب العزة والجلال في صفات أهل الجنة بأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان، وكان من شأن الناس في رمضان أن يصلوا مع إمام، فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء دخل وتفرق الناس مع أئمة متعددين في المسجد، فكان الرجل يصلي ويصلي بصلاته الرجل والرجلان والخمسة والستة ونحو ذلك. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في أن يستمروا مع إمامهم حتى ينصرف، فقال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولعلنا أن نأخذ شيئا من الأحاديث الواردة في قيام شهر رمضان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في قيام شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، المراد بالقيام أداء صلاة الليل. وقوله إيمانا واحتسابا، الإيمان أي التصديق بأن ذلك من عند الله، والتصديق بوعد الله فيما رتب على قيام رمضان، واحتسابا أي رغبة في تحصيل الأجر الأخروي. ولذلك على الإنسان أن ينطلق في أعماله من هاتين الصفتين، إيمان بالله ورغبة في الأجر الأخروي. من فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد اختلف العلماء في المراد بذلك، هل ينحصر في صغائر الذنوب كما قال الجماهير أو أنه يشمل الكبائر؟ والأولون قالوا بأن الكبائر لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة. والحمد لله الذي فتح للعباد باب التوبة، جعلني الله وإياكم من أهلها.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
قول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل، جوف الليل آخر الليل، وهذا كان في العشر الأواخر، مما يدل على أن العشر الأواخر يستحب لها قيام آخر الليل جماعة، بخلاف العشرين الأولى فإنه لم يكن ذلك من شأن الناس في الزمان الأول. قوله فصلى في المسجد أي أنه صلى صلاة الليل القيام في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فيه دلالة على مشروعية صلاة الجماعة في صلاة آخر الليل في العشر الأواخر، ومشروعية أن يفعل ذلك في المسجد. قال فأصبح الناس فتحدثوا أي أخبر بعضهم بعضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الليل. قال فاجتمع أكثر منهم في الليلة، يعني في الليلة الثانية، ينتظرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فيه إخبار الإنسان لغيره من الناس بطرائق الخير من أجل أن يقبلوا على الطاعة ويكثر ثوابهم بذلك. وفي هذا أيضا مشروعية قصد المسجد آخر الليل في رمضان من أجل الصلاة. قد استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز تجاوز الإنسان للمسجد المقارب له من أجل أن يصلي مع من يخشع في صلاته معه، فإن هؤلاء المصلين كثير منهم لم يكن من أهل المسجد النبوي، وإنما كان من غيرهم. وإن كان لفظ فكثر أهل المسجد قد يشعر بخلاف هذا، لكن كلمة أهل المسجد يعني من يجتمعون في الليل. قال فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته، يعني صلاة الليل، فصلى الآخرون بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله وحتى خرج لصلاة الصبح، يعني أنه لم يصلي صلاة القيام جماعة في الليلة الرابعة. وفيه دلالة على أن من صلى بعض ليالي العشر لا يلزمه أن يصلي جميع الليالي، بل يجوز له أن يصلي البعض، ويجوز له أن يصلي البعض في المسجد وبعض الليالي في البيت. قال فعجز المسجد عن أهله، أي كثر من رغب في صلاة الليل، حتى خرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر. فلما قضى الفجر يعني فرغ من صلاة الفريضة صلاة الفجر أقبل على الناس، أي ووجه وجهه بدل أن يكون جهة القبلة جهة المأمومين بعد أن أدى الصلاة، فتشهد أي أقر بشهادة التوحيد وشهادة الرسالة، ثم قال أما بعد. وفي هذا استحباب وعظ الإمام للمأمومين فيما يلاحظه عليهم أو فيما يرغبهم فيه من الخير، وفيه أيضا بدء الخطب والمواعظ والكلمات والقراءة بالشهادة. ثم قال أما بعد، أي مهما يكن من أمر بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم، أي كنت مطلعا وعالما بوجودكم في المسجد، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، يعني صلاة الليل في رمضان، فإنه حينئذ ترك صلاة الجماعة بهم في ليالي رمضان من أجل هذا المعنى، وهذا المعنى الآن زال، فإن الفرائض قد استقرت، وحينئذ نقول بأن الأمر يربط بعلته وجودا وعدما، فمتى ارتفعت هذه العلة فإننا نعود إلى إثبات الحكم بمشروعية صلاة الليل جماعة. وقوله فإنه لم يخفى علي مكانكم فيه اعتذار الإنسان عن غيره، وفيه بيان الأسباب التي تجعل الإنسان يتخلف عن شيء من الطاعات. قولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي أنهم لم يعودوا، لم يعد صلى الله عليه وسلم يصلي بهم صلاة الليل جماعة، لأن الأمر والعلة لا زالت موجودة، فلما توفي ارتفع المعنى الذي من أجله ترك صلاة الليل جماعة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن فيه أن الإنسان يحرص على من يكون من أصحاب العلم ومن أصحاب العبادة ليؤدي الصلاة معهم، ليكون هذا من دواعي قبول ما يصلون، قبول صلاتهم وقبول ما يدعون به. ولم يذكر عدد الركعات التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء فيها، فالجمهور يستحبون أن تكون بعشرين ركعة، وهناك من رأى أنها تصلى بثمان، وهناك من رأى أنها تصلى بست وثلاثين، والأمر في ذلك واسع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه.
نعم. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يريد العشر الأواخر من شهر رمضان، شد مئزره، أي لم يكن يأتي أهله لانشغاله بالطاعة والصلاة، وأحيا ليله، أي بأنواع الطاعات ومنها صلاة الليل، وأيقظ أهله، أي رغبهم في صلاة الليل وجعلهم يستيقظون آخر الليل من أجل صلاة الليل. وهذا فيه دلالة على مشروعية الإكثار من العبادة في العشر الأواخر من شهر رمضان. وفي هذا الحديث أيضا جواز السهر من أجل فعل العبادات كما فعل صلى الله عليه وسلم في هذه العشر. وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان يتفقد أهل بيته في الطاعات والعبادات من أجل أن يكون ذلك من أسباب رضا الله عنهم وصلاحهم. وفي هذا الحديث أيضا جواز أن يترك الإنسان جماع أهله في الأيام الفاضلة من أجل أن يشتغل بأنواع الطاعات، كما كان صلى الله عليه وسلم في هذه العشر يشد مئزره. نعم.
باب في صيام التطوع. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم.
قول المؤلف باب في صيام التطوع. المراد بالتطوع النوافل والمستحبات والمندوبات من الأيام التي يشرع للناس أن يصوموها، وذلك أن الصيام ينقسم إلى قسمين: صيام واجب ويشمل صيام رمضان وصيام القضاء وصيام النذر وصيام الكفارة، وهناك صيام تطوع. وصيام التطوع على نوعين: صيام نفل مطلق، مثل أن يصوم الإنسان يوما بلا يريد به التقرب لله عز وجل، وصيام تطوع مقيد كصيام يوم عاشوراء ويوم عرفة. وهناك صيام له جانبان: جانب تقييد وجانب إطلاق، مثل صيام ست من شوال، فإنه مطلق في جميع الشهر، مقيد بالشهر، مطلق في جميع أيامه. أورد: وصيام التطوع يقصد الإنسان به الحصول على الأجر، وقد ورد في الحديث ما أن الله عز وجل قال ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهكذا يكمل النقص الذي يكون عنده في الفرائض، فإن العبد يعتريه ما يعتريه في أدائه للفريضة مما ينقص أجره، وهكذا يكون سببا من أسباب استمرار الإنسان على الطاعة. أورد المؤلف حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية، السنة الزائلة والسنة الآتية. وهل المراد بذلك السنة التي تبتدئ من شهر محرم، أو أن المراد سنة من يوم عرفة هذه السنة إلى ما يقابله من الماضية أو الآتية؟ الأرجح أنه الثاني، فإنه لم يكن تقييد السنة ببداية المحرم في عهد النبوة، إنما كان ذلك في عهد عمر رضي الله عنه. والمراد بذلك ما صغائر الذنوب على ما تقدم، إذ الكبائر تحتاج إلى توبة. قوله وسئل عن صيام يوم عاشوراء، يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، ويوم عاشوراء قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ويرغب في صيامه، وكان واجبا في أول الإسلام فلما أوجب الله صيام رمضان ارتفع وجوب صيام يوم عاشوراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية، فصيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، وكل فاضل. وقد ورد في الحديث الترغيب في أن يصام اليوم التاسع مع اليوم العاشر. وقال وسئل عن صوم يوم الاثنين، يوم الاثنين وسط الأسبوع، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. وفي هذا فضيلة يوم الاثنين، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يومي الاثنين والخميس يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، وكان يحب أن يعرض عمله وهو صائم، وكان صيام النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب لهذين اليومين، وكان صلى الله عليه وسلم في أيام يستمر في الصيام حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. وقوله ذاك يوم ولدت فيه استدل به بعض الناس على جواز الاحتفال بيوم المولد النبوي، وليس في الحديث دلالة على ذلك، فإنه لم يأمرهم باحتفال ولا بجلسة قراءة ولا باجتماع، وإنما رغب في الصوم ليوم الاثنين ولم يرغب في صيام يوم المولد بعينه. ومن القواعد المقررة عند علماء الشريعة أنه متى وجد الداعي للفعل الذي يتعبد به الله عز وجل ثم لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم إليه فإنه لا يكون مشروعا. وقوله يوم بعثت فيه أي أرسله الله عز وجل أو أنزل عليه فيه، يعني أول ما نزل القرآن. نعم.
وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم العرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن
في بعض الروايات فأرسلت، يعني أم الفضل،
فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، متفق عليه واللفظ لمسلم.
ذكر المؤلف هنا حديث أم الفضل بنت الحارث، وفيه أن ناسا تماروا أي وقع بينهم المراء والجدال، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الحج في حجة الوداع صائما في يوم عرفة؟ لأن الصوم يوم عرفة فاضل وفيه أجر عظيم، ولكنه كان حاجا ولذا تماروا، هل كان صائما أو لا؟ فقال بعضهم هو صائم وقال آخر ليس بصائم، فأرسلت أم الفضل رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن، وكان واقفا في عرفة واقفا على بعيره، وفيه فضيلة أن يقف الإنسان في عرفة يدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل عرفة بعد الزوال ووقف على بعيره يدعو الله إلى أن غربت الشمس، ثم بعد ذلك ذهب إلى المزدلفة. قال فشربه، استدل بهذا على استحباب صوم يوم عرفة لمن لم يكن واقفا بها، لأنه من شأنه أن يصومه، وإنما تركه هنا لكونه حاجا، وفيه دلالة على أن الحاج الأفضل في حقه ألا يصوم يوم عرفة من أجل أن يتمكن من الدعاء والذكر، ومن أجل ألا يجهد لعدم طعامه وشرابه. نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم وقد روي موقوفا.
نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب، وقد تكلم بعضهم في سعد بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد، ثم لكن سعدا هذا من الرواة الذين تقبل روايتهم فلا مجال للطعن في حديثه، وأخرجه آخرون من طرق أخرى تعضد طريق سعد هذا، ومن ثم فلا مطعن للخبر بذلك. وبعضهم قال بأنه قد روي موقوفا على أبي أيوب، ولكن الأكثر يروونه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن الصواب صحة هذا الخبر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، أي أكمل صيام الشهر إما أداء وإما قضاء، ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وفيه فضيلة صيام ست من شوال وأنها من الأيام المستحبة. وقوله كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان كأنه صام عشرة أشهر، ومن صام ستة أيام من شوال كأنه قد صام شهرين ستين يوما، فيكون بمثابة من صام الدهر. وقوله ثم أتبعه فيه دلالة على أنه لا يصح أن يصام ست شوال إلا بعد أن يكمل صيام رمضان أداء وقضاء. فإن قال قائل بأنه قد توجد امرأة تكون نفساء فلا تتمكن من الصوم، فنقول بأن من كان كذلك وكان راغبا في صوم ست شوال فإنه يكتب لها الأجر تاما، لأنها إنما تركت هذا الصيام لأمر خارج عن قدرتها وإرادتها. وهكذا قد يقول بعضهم بأن عائشة لم تكن تصوم قضاءها إلا في شعبان، فكيف تترك صيام ست من شوال؟ فنقول بأن صيام ست من شوال من المستحبات، ومراعاة حال النبي صلى الله عليه وسلم والقيام على شؤونه بالنسبة لعائشة من الأمور المتأكدات وقد يكون من الواجبات، ولذلك قدمت مراعاة الواجب على فعل المندوب. وجمهور أهل العلم على استحباب صيام ست من شوال، وقال مالك وأبو حنيفة بأنه لا يستحب هذا الصوم، ولكن الحديث ثابت ومعارضته بعمل أهل المدينة لا يصح، فإنهم قد يخفون هذا الصيام. ثم قوله أتبعه ستا من شوال لم يشترط أن تكون بعد يوم العيد مباشرة، ولم يشترط أن تكون الأيام متتابعة، بل قد تكون مقسمة أو يصوم اثنين وخميس واثنين وخميس ونحو ذلك. وهكذا لم يشترط في هذه الأيام أن يصومها في كل عام، فلو صامها في عام ولم يصومها في العام الآخر فإنه يقبل صيامه الأول. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث متفق عليه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد، وهذا يشمل الذكر والأنثى، ويصوم يوما، يوم نكرة، والمراد به هنا صوم التطوع، وقد يشمل صوم الفريضة. قوله في سبيل الله، قال بعضهم بأن المراد به أن يصوم في أوقات الجهاد، ولكن الصواب أن المراد بقوله في سبيل الله أي يقصد به التقرب لله عز وجل، لأن المشروع في حق المجاهد أن يتقوى في بدنه من أجل أن يتمكن من مقابلة العدو. قوله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي مقدار مسيرة 70 سنة. وفي هذا فضيلة صيام أيام التطوع وعظم الأجر المرتب عليها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
نعم. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، كان هذا في دلالة على الاستمرار والتكرار، يصوم أي يتابع صوم أيام الفطر حتى نقول لا يفطر من كثرة تتابعه في الصيام، ويفطر في وقت آخر ويتابع الأيام التي يفطر فيها، حتى كانوا يقولون بأنه لا يصوم. قالت عائشة وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وهذا لا يعني عدم مشروعية صيام شهر كامل، وذلك أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على عدم مشروعيته. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام. قالت عائشة: وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. في استحباب إكثار الصيام التطوع في شهر شعبان، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكمله في الصيام. وقد عرض هذا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم في شعبان بعد انتصافه، كما ورد من حديث أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ولكن المراد هناك لا تبتدئ الصيام بعد منتصف شعبان، وليس المراد به النهي عن استمرار من كان يصوم. ولذلك تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليتم صومه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان.
نعم. قوله لا يحل أي لا يجوز للمرأة، المراد المرأة المتزوجة كما سيأتي، وقد ألحق بها بعضهم الأمة المملوكة، أن تصوم يعني صيام التطوع أو الصيام الذي لم يتعين بعد. فمن أمثلة ذلك صيام رمضان، فهذا لا يشترط فيه إذن الزوج، وهكذا الصيام القضاء إذا كان في أواخر شعبان لا يشترط فيه صوم، لا يشترط فيه إذن الزوج. قوله وزوجها شاهد إلا بإذنه، فيه دلالة على أن الزوج إذا كان مسافرا جاز للمرأة أن تتطوع بالصيام ولا تحتاج إلى استئذانه، وفي هذا بيان حق الزوج على زوجته. نعم.
أحسن الله لك. لو نذرت المرأة بصوم يوم فهل لها أن تصوم دون إذن زوجها؟
نعم، إذا نذرت أن تصوم يوما، إن كان مطلقا فلا تصومه إلا بإذن أو حال غيابه، وإن كان مقيدا بيوم معين فإنه لا يحق لها أن تنذر صوم يوم معين وزوجها شاهد إلا بإذنه، لا تنذر إلا بإذنه حتى لا تتمكن من الصوم بعد ذلك. نعم.
باب في الأيام المنهي عن صيامها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه.
قوله باب في الأيام المنهي عن صيامها، صيام التطوع قيد بعدد من الأيام لا يجوز صومها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر، فخشية من أن يصام الدهر كله خصص النهي بأيام، النهي عن الصيام في أيام بعينها. وهكذا من المعاني، قد يكون هناك معاني خاصة، ومن ذلك أنه نهي عن صوم يومي العيدين لأنها أيام ضيافة الرحمن، ومن أجل أن يفرق بين يوم العيد ويوم الصوم، فإن هذين اليومين يوم الفطر ويوم النحر قد جاء بعد موسمين من مواسم العبادة، فإن العشر الأواخر أيام عبادة، أي العشر الأواخر من رمضان أيام عبادة وأيام صوم، فشرع للعباد أن يفطروا بعدها على سبيل الإيجاب من أجل أن يفرق بين يوم الفطر ويوم الصوم. وهكذا في يوم النحر، ويوم الفطر هو الأول من شهر شوال، ويوم النحر هو العاشر من شهر ذي الحجة، فإنه لا يجوز صومه وهو بعد موسم من مواسم تأكد الصيام، وهو صيام يوم عرفة وأيام عشر ذي الحجة. قوله هنا نهي عن صيام يومين فيه دلالة على أنه لا يجوز للإنسان أن ينذر صوم هذين اليومين. لماذا؟ لأنه لا يجوز له صومهما. فإذا نذر صوم هذين اليومين فما حكم نذره؟ قال الجمهور هو نذر باطل، وحينئذ لا يجوز أن يمتثله. وهكذا أيضا قالوا بأنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم لأنه منهي عنه، وبعضهم أوجب فيه كفارة يمين. وقال الحنفية بأنه يلزمه أن يصوم يوما مكانه، وهذا من ثمرات مسألة التفريق بين الفاسد والباطل. فالجمهور يقولون لا فرق بينهما، وصيام يوم العيد فاسد باطل، ولذلك لا يصح نذر صومه. وقال الحنفية الصيام مشروع بأصله، لكن النهي إنما ورد عن وصف وهو كونه في يوم العيد، ولذلك قالوا بأنه هذا الصوم صيام فاسد وليس بباطل، والفاسد يمكن تصحيحه بأن يصام مكانه يوم آخر. نعم.
وعن نبيشة الهذلي رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم.
نعم. قوله أيام التشريق المراد بأيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فهذه الأيام الثلاثة يقال لها أيام التشريق. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن الأضاحي والهدي تذبح فيها، ثم يقومون بأخذ اللحم فيقددونه ويضعونه في الشمس من أجل أن ييبس ليبقى مدة، فهذا يقال له تشريق. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام الثلاثة أيام أكل وشرب، بمعنى أنه لا يجوز للناس أن يصوموها، ويحرم على الإنسان أن يتطوع بصومها، إلا أنه قد جاء استثناء صيام ثلاثة الأيام في الحج لهذه الأيام لمن فقد الهدي من المتمتعين والقارنين، كما سيأتي في الحديث الذي يليه. وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز صيام أيام التشريق، وفيه دلالة على أن أيام البيض في شهر ذي الحجة تخالف غيره من الشهور، فإنها تكون في يوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، ولا يجوز للإنسان أن يصوم في شهر ذي الحجة اليوم الثالث عشر على أنه من أيام البيض بخلاف بقية الشهور. وفي هذا دلالة على تأكيد مراعاة التواريخ القمرية من أجل أن عددا من العبادات تتعلق بالتواريخ القمرية. وقوله وذكر لله فيه استحباب الإكثار من ذكر الله عز وجل في أيام التشريق، وقد ورد أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير في أيام التشريق. نعم. تنتهي أيام التشريق بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. نعم. سؤال؟
نعم.
تفضل.
فأما الذبح
ارفع الصوت.
أما الذبح فمتى تنتهي؟ ينتهي الذبح.
بالنسبة لذبح الأضاحي وقع اختلاف بين العلماء فيه. منهم من يقول ينتهي باليوم الثاني عشر، وهذا هو مذهب أحمد وجماعة، وسدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقالوا يذبح يوم العيد ويومين بعده. والقول الثاني بأنها تنتهي بانتهاء أيام التشريق، وذلك لأن اليوم الثالث عشر قد جعل من أيام التشريق، مما يدل على أنه كان يذبح فيه، وهذا القول الثاني أظهر القولين، ولعله يأتي بسط ذلك في كتاب الأضاحي. نعم.
وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن ابن عمر قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنع إلا لمن لم يجد الهدي.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام البخاري، قال يعني عائشة وابن عمر، لم يرخص أي جاء الشرع بمنع الصيام في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، ففاقد الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذه الأيام 3 قد يصومها قبل يوم النحر، وقد يجعلها 6 والـ7 والـ8 أو 7 والـ8 والـ9، لكن إذا لم يتمكن صام أيام التشريق محلها، وبالتالي فإن أيام التشريق لا يجوز صومها إلا للمتمتع والقارن الذي لم يستطع ذبح الهدي وأراد أن يصوم 3 أيام في الحج ولم يتمكن من صومها قبل يوم النحر. قال تعالى: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله. نعم.
وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم وصحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله.
واصل.
وعن سلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض
مصلية
فأتى بشاة مصلية أحسن الله لك فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم رضي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي واللفظ له وصححه وقد أعل. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه، وقال أحمد: هو حديث منكر، وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا. وعن عبد الله بن بشر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وزعم أبو داود أنه منسوخ، وقال مالك هو كذب، وفي ذلك نظر والله أعلم.
هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف تذكر عددا من الأيام التي نهى الشرع عن صومها، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نأتي لذكر هذه الأحاديث وأن نبين المراد بها والأحكام المستقاة منها في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يوفقكم للخير، كما أسأله جل وعلا أن يوفق أخواني ممن يرتب هذا اللقاء من فنيين ومخرج بارك الله فيهم، وهكذا كل من يقوم على هذا البرنامج الجيد نفع الله بهم وبارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يوفق أفرادها لما يحب ويرضى، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يحقن دماءهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.